بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى الصادق الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وحياكم الله في هذا اللقاء المتجدد في هذه الدروس ضمن سلسلة دروس هذه الدورة القرآنية المتخصصة، التي نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها وأن يبارك في جهود القائمين عليها. وصلنا في الدرس السابق إلى المقدمة الأولى من المقدمات التي أوردها صاحب كتاب المقدمات الأساسية في علوم القرآن، وهي أول مقدمة من مقدمات هذا الكتاب المتعلقة بنزول القرآن. وكان الحديث في المقدمة الأولى أمس عن كيفية نزول القرآن والحكمة من نزوله مفرقة. ونبدأ في هذا الدرس في موضوع مهم من موضوعات نزول القرآن، وهو أسباب النزول. وقبل أن نبدأ وحتى يكتمل العدد، أحث نفسي وإخواني بمناسبة الوقت الذي نحن فيه الفجر على استغلال هذا الوقت، فإن وقت الفجر وقت مبارك، والبكور يتميز عن غيره من الأوقات بالبركة، ففيه بركة، ومن جرب استغلال هذا الوقت عرف هذا، خاصة طلبة العلم، لأننا في الأزمان المتأخرة بدأت تنتشر ظاهرة النوم بعد الفجر. طبعا أنتم في هذه الدورة وعنتم على الاستغلال لهذا الوقت، ف هذا مما يشجعنا على الاستمرار في هذا الأمر، خاصة مع الإجازة، الإخوان الذين في الإجازة، وخاصة الأوضاع الاجتماعية الموجودة الآن مع الأسف الشديد، صار الناس يسهرون في الليل، فإذا جاء الفجر الجيد يصلي الفجر في وقتها ثم ينام، وهذا يفوت على الإنسان فرصة استغلال هذا الوقت. فعلى الأقل من قدر له أن يسهر فلا أقل من أن يستغل ساعتين ثلاث ساعات بعد الفجر ثم ينام بعد ذلك. وذلك أن وقت الفجر كما قلت وقت أول النهار، فيه بركة، وتنجز فيه يمكن في الساعة منه ما لا تنجزه في ساعات في المساء. فاحرصوا أيها الإخوة على هذا الوقت قراءة وبحثا وانتفاعا بالوقت في الأمور التي تعينكم على تحقيق أهدافكم، سواء كان ذلك في طلب العلم أو في غيره من الأمور التي فيها بركة ونفع. فأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. طيب، نبدأ. نسألكم في الأمس ولا في ما أخذنا بالأمس ولا نمشي؟ نسأل يا أخوان. من يعرف لنا القرآن الكريم؟ تفضل يا شيخ. طيب، قلنا أن الأولى أن يقال في تعريف القرآن ينص على أنه بدل كلام الله، كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، أو المعجز، لكن المتعبد بتلاوته يعني قد تكون أولى. طيب، تكلمنا أو ذكر المؤلف في الكلام عن القرآن أسماءه وأوصافه، فما هي الأسماء التي أوردها المؤلف؟ تفضل. إيش؟ ستة. ها؟ القرآن، المصحف، الكتاب، ثلاثة، بقي ثلاثة، الذكر، كلام الله، الفرقان. تونا البارح مسرع نسيته. من أهم الأشياء التي يحتاجها طالب العلم في تحصيل العلم أن يراجع، أن يذاكر، خاصة ما يسمى بالمذاكرة البعدية مباشرة. هذه الكلمة دائما نسمعها في المدارس، ذاكروا ذاكروا ذاكروا، لذلك صرنا نمل منها ونتضايق، مع أنها مهمة جدا، بل هي أساس العلم. وأكبر من أكبر أسباب ضعف التحصيل عدم المذاكرة. قال ابن مفلح في تذكرة السامع والمتكلم في أداب العالم والمتعلم بن جماعة، قال: وقل أن يفلح طالب العلم إذا اقتصر على النظر والفكر أثناء الدرس ولم يراجع بعد ذلك. وكما قال، فلا يمكن أن تحصل القدر المطلوب الذي تسعى إليه إلا بالمذاكرة. وأنت ستجد هذا واضحا في تحصيلك، إذا جلست أخذت درس وبعدها ما راجعته يذهب أكثره. فإذا أردت أن يبقى أكثره فراجع، خاصة بعد الدرس، إذا انتهيت من الدرس ومعك واحد أو أحد من المهتمين أو نفسك، حاول تعيد الأفكار الرئيسية، إما قراءة وتذكرا أو كتابة. عودوا أنفسكم على هذا يا إخوان، لأننا نلاحظ في أنفسنا وفي طلبة العلم في هذه الأزمان تفويت لما يأخذون. وأنت لما تحصل علم مثل تاجر اكتسب مالا، فليس من الحكمة ولا من العقل أن تفرط فيه. فإذا وفقك الله وحصلت شيئا من العلم النافع فحافظ عليه وقيده، وأفضل تقييد له بالكتابة والمذاكرة. فذاكروا، عودوا أنفسكم يا إخوان على المذاكرة والكتابة والتلخيص والمراجعة، فإن ذلك مما يثبت العلم. ما هو وجه كون القرآن معجزا؟ لما كان القرآن معجزا؟ تفضل يا شيخ. لأنه كلام الله وكفى، وكلام الله صفة من صفاته، وكلام الله لا يمكن أن يشابهه أو يماثله كلام، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نزول القرآن، كيف نجمع بين ما ثبت ثبوتا قاطعا من نزول القرآن مفرقا في 23 سنة، وبين الظاهر من دلالة الآيات التي فيها الإخبار بنزول القرآن في ليلة القدر في رمضان؟ الآيات الدالة على نزول القرآن في رمضان ظاهرها أنه نزل كله، والواقع أنه نزل في 23 سنة، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ تفضل يا شيخ. أن للقرآن نزولين، نعم، وهذا الذي كان في رمضان في ليلة القدر كل القرآن، وهي ليلة القدر في شهر رمضان، ممتاز. والنزول الثاني والنزول المفرق تكلم به الله وسمعه جبريل ونزل به على قلب سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام في الأوقات التي أراد الله أن ينزل فيه شيئا من القرآن. يعني كلما جاء وقت نزول بعض القرآن نزل، إما لسبب أو ابتداء لبيان ما يحتاج الناس إليه وهدايتهم لما ينبغي في ذلك الوقت، فنزل مفرقا في 23 سنة. ثم ذكر المؤلف الحكمة من نزول القرآن مفرقا، وذكر 4 فوائد. طيب، ننتقل الآن إلى أسباب النزول. أولا، قبل أن نبدأ في ما يتعلق بأسباب النزول، نعرف سبب النزول. لو أردنا أن نذكر تعريفا يضبط أسباب النزول. فما هو سبب النزول؟ تفضل. كحادثة أو سؤال؟ أحسنت. ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال؟ لأن الغالب أسباب النزول في الغالب إما حادثة تقع فينزل قرآن بسببها، أو سؤال يسأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيتوقف عن الإجابة فينزل القرآن بالإجابة. ولا بد من قيد وقت وقوعه. ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال، لأن هذا القيد يخرج ما نزل قرآن بشأنه مما سبق من الحوادث. فلا نقول إن سبب نزول سورة الفيل قصة الفيل، لا نقول هذا. ليش؟ لأن القصة وقعت قبل، فما جاء فيها هو خبر عن شيء مضى وليست هي سبب نزول السورة، فليتنبه لهذا. أورد المؤلف عدة مباحث في هذا الفصل، فقال: المبحث الأول أقسام القرآن من جهة النزول. القرآن من جهة النزول قسمان: الأول ما يتوقف على سبب، ما لا يتوقف على سبب ويندرج تحته أكثر نصوص القرآن، يعني سبب خاص، ما في سبب خاص حادث أو سؤال نزل لأجلها أكثر القرآن، فقد كانت تنزل ابتداء بالعقائد والشرائع من غير توقف على سبب يتطلب جوابا كواقعة أو سؤال. ذلك أن هذا القرآن إنما أنزله الله الذي يعلم الإنسان أو يعلم الإنسان خلقا وجبلة، ويعلم ما يحقق نفعه ومصلحته، فيبتدئه بالعلم والشرائع على الصفة التي يعلم من حاجته، يعني نزل لتعليمه وهدايته وبيان ما يحتاج إليه. أما القسم الثاني فهو ما ينزل لحادثة مخصوصة أو سؤال، وهذا القسم اللي يتعلق به الموضوع أسباب النزول قال: بمنزلة الفتاوى في النوازل، والنازلة قضية معينة تنزل بالمسلمين أو بعضهم فيوحي الله تعالى جوابها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم للفصل فيها. حادثة تقع لا يعرف حكمها أو لا يعرف ما الذي ينبغي أن يفعل فيها، فينزل القرآن للبيان، مثل حادثة الظهار، اللعان وما شابه ذلك، أو السؤال يسأل عن الروح، يسأل عن الأهلة، يسأل عن الأنفال، هذه حادثة أو سؤال. الحادثة قصة أو حادثة، والسؤال سؤال، وغالبا يأتي فيها يسألونك. طبعا هذا قليل بالنسبة لأكثر القرآن، ما نزل لسبب قليل باعتبار ما نزل بدون سبب خاص. هناك سبب عام اللي هو هداية الناس وتعليمهم وبيان ما يحتاجون إليه، لكن نحن نتكلم عن السبب الخاص الذي هو حادثة أو سؤال. ذكر المؤلف قال: وتحت هذا تندرج أسباب نزول القرآن من نحو الأمثلة التالية، وذكر أمثلة منها عن جندب ابن سفيان رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد إني أرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة، فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فأنزل الله، هذه يسمونها صيغة صريحة بالسببية. وعن عائشة رضي الله عنها، الحديث طبعا الحديث متفق عليه، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الآيات في سورة المجادلة. ثم قال المؤلف: واعلم أن القسمين من التنزيل ما كان منهما لسبب وما كان لغير سبب جمعهما النزول للحاجة، النزول للحاجة، لكن بسبب فيه حاجة مرتبطة بحاجة أو سؤال. وما كان لغير سبب فالحاجة قامت لنزوله فنزل، إذ جميع القرآن لهداية المكلفين وإرشادهم إلى خير الدنيا والآخرة. كيف نعرف أسباب النزول؟ الطريق إلى معرفة أسباب النزول كيف؟ ليش؟ النقل، النقل ما فيه، هو ليس بالعقل، يعني ليس بالاجتهاد، وإنما بالنقل. يقول: يعرف سبب نزول الآية بطريق النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصحابه. طيب، إذن النقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو عن أصحابه، لأن الصحابي إذا قال نزلت هذه الآية وحدث كذا فأنزل الله كذا فهو مرفوع، هذا لأنه كما يقول كنا وفعلنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، التابعي هل يقبل قوله في سبب النزول؟ يقبل أو لا؟ ما يقبل. هو مرسل، والأصل أن المرسل من الضعيف، لكن ذكر السيوطي في الإتقان أن قول التابعي في سبب النزول يقبل بأربعة شروط. جاهزة الأربعة ولا بعضها؟ أن يكون عن كبار التابعين، عن تابعي من كبار التابعين، وأن يكون صحيحا إليه ثابتا عنه، يعني السند قبله صحيح ثابت، وأن يكون معتضدا بمرسل آخر، والرابع أن يكون صريحا في السببية، صريحا في السببية، يعني الصيغة صريحة. وسأتكلم بعد قليل بعد ما ننتهي من هذا المبحث عن الصيغ، ذكروني حتى لا أنسى. واضح هذه الشروط الأربعة؟ الأول أن يكون من كبار التابعين، الثاني أن يكون صحيحا إليه، الثالث أن يعتضد بمرسل آخر، لأن المراسيل في الأصل ضعيفة في الأصل، فإذا اعتضد بمرسل آخر قواه، وأن يكون صريحا في السببية، صريح يعني بصيغة صريحة، ليس بصيغة تحتمل التفسير وتحتمل السببية كما سيأتي الآن. قال المؤلف: واعلم أن قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا إذا كان المراد بها السبب، لاحظ إذا كان المراد بها السبب، لأن هذه الصيغة في الأصل غير صريحة لاحتمالها السببية ولاحتمالها التفسير، فإذا كانت لسبب النزول فهي في حكم المرفوع بمنزلة الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم كحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع، وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رئاء، يعني إذا جاء واحد بقليل قالوا إن الله غني عن صدقته، وإذا جاء بكثير قالوا إن الله لغني عن صدقته، فنزلت: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فهذا بحكم المرفوع طبعا، لأنه إخبار عن شيء وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يلاحظ حين يقول صحابي نزلت هذه الآية في كذا، ويقول آخر نزلت في كذا، نزلت ونزلت، ويذكر أمرا آخر أن سبب النزول منهما أقربهما في سياقه لإفادة ذلك من غير تأويل، ويكون الثاني قصد إلى مجرد التفسير في أن هذا الأمر الذي ذكر مندرج حكمه تحت هذه الآية. مفهوم هذا الكلام؟ طبعا صيغة نزلت هذه الآية في كذا ليست صيغة صريحة في السببية، بل هي صيغة محتملة تحتمل السببية، نزلت هذه الآية في كذا يعني أن السبب نزول هذه الآية كذا، وتحتمل التفسير وبيان الحكم، وأن هذا الأمر الذي يقول الصحابي نزلت هذه الآية فيه مما يندرج تحت حكم هذه الآية. فإذا ورد عن صحابي نزلت هذه الآية في كذا، وعن آخر نزلت هذه الآية نفسها في كذا، فكيف نجمع بينهما؟ ننظر في سياق القصة، فأيهما أفاد سياقه السببية فيحمل على السببية، والآخر على التفسير، والآخر على التفسير. مثلا لما يقول أحد الصحابة نزلت، أو أحد التابعين مثلا نزلت والذين ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، في الخوارج، نزلت في الخوارج، هل هو سبب نزول؟ معروف أنه ليس سبب نزول، الخوارج ما كان وقت النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا بعد. طيب كيف يقول نزلت في الخوارج؟ يعني أن الآية ينطبق حكمها عليهم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ينطبق حكمها عليهم لأنهم تفرقوا واختلفوا من، أو نزلت في أي فرقة من فرق الضلال والبدع. فهذا يقصد به التفسير، نزلت هذه الآية في كذا، يعني أن هذه الآية ينطبق حكمها على هذا الذي قيل نزلت فيها، وعلى هذه الحادثة التي نزلت فيها. فنزلت هذه الآية ليست صيغة صريحة. طيب ما هي الصيغة الصريحة؟ نذكرها بعد المثال الذي أورده. قال المؤلف مثل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أكبر، سئل الرسول عليه الصلاة والسلام أي الذنب عند الله أكبر، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قلت ثم أي، قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قلت ثم أي، قال أن تزاني بحليلة جارك، قال ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هذا حديث، فنزلت هذه الآية تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، مع حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ونزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لاحظوا، قال فهذان الحديثان جميعا حديث صحيحان من جهة النقل، واختلفا في الظاهر في بيان السبب الذي نزلت لأجله الآية، هل هو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم والإخبار ثم نزول الآية تصديقا له، أو ما ذكره ابن عباس على المشركين الذين أكثروا من القتل والزنا. قال فطريق التوفيق بينهما أنك لو تأملت أقربهما في إفادة السببية وجدتها أظهر في حديث ابن عباس. قال فإنه صريح في نزول الآية جوابا لسؤال النفر من أهل الشرك عن كفارة أعمالهم، أما حديث ابن مسعود فليس فيه من المناسبة بين سياق الحديث ونزول الآية غير ما جاء فيها من موافقة القرآن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل تصديقا، قد يكون نزل بعد ذلك موافقا للجواب. لا يفهم، لا ليس فيه دلالة صريحة على أنه نزل بسبب السؤال، وإنما نزل بعد ذلك تصديقا لجواب النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله. قال: أما حديث ابن مسعود فليس فيه من المناسبة بين سياق الحديث ونزول الآية غير ما جاء فيها من موافقة القرآن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بلازم من تلك الموافقة أن تكون الآية نزلت بخصوصها، وإنما وجد ابن مسعود اندراج الحكم المذكور فيما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم في جملة الآية، ولا ريب أنها نزلت في إفادة ذلك الحكم والدلالة عليه، فهو استدلال بعموم الآية من قبل ابن مسعود. أما قول ابن عباس فأنزل الله هذه الآية جوابا لسؤاله، فهو صريح بالسببية، وهذا يؤخذ منه مسألة مهمة جدا. والمؤلف أشار إليها إشارة وإن لم يصرح بها تصريحا، وهي نعم ما في شيء اسمه صيغة صريحة وغير صريحة بنفسها، يعني الصيغة ما فيه صيغة يحكم عليها بأنها صريحة ويحكم على السبب بأنه سبب النزول بالصيغة نفسها. أحسنت، وإنما من خلال السياق. ليش؟ العلماء يقولون إن صيغ أسباب النزول تنقسم قسمين إلى قسمين: صيغ صريحة وصيغ غير صريحة. الصريحة عندهم صيغتان، ما هما؟ يلا يا أهل علوم القرآن، تذكر أنت حديث عادل بعلوم القرآن الشيخ، الصيغة الصريحة سبب نزول هذه الآية كذا، جميل. والثانية بالفاء، حدث كذا فأنزل الله، لا ما هي هذا. يقولون إذا جاءت الفاء التعقيبية بعد الحادثة أو السؤال، سئل النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله، أو حدث كذا فأنزل الله، بالفاء التعقيبية التي تفيد التعقيب. وعند النظر في هاتين الصيغتين، إيش رأيكم بالصيغة الأولى؟ ممتازة صح؟ صريحة، من حيث هي صريحة أن يقول الراوي سبب نزول هذه الآية كذا، أليس كذلك؟ لكنها مع الأسف، طبعا أكثر كتب علوم القرآن يريدونها خاصة المتأخرين، لكنه لا وجود لها في الروايات. طلعوا رواية فيها قول صحابي أو تابعي سبب نزول هذه الآية كذا، مر عليكم هذا؟ الدكتور خالد المزيني في كتاب المحرر في أسباب النزول استغرق 5 سنوات مع موضوع أسباب النزول من خلال الكتب 9 وغيرها، قال طول هذه المدة لم أجد ولا رواية واحدة فيها سبب نزول هذه الآية كذا، ما في. يعني هي صيغة مبتكرة من العلماء، يعني أن يقول الراوي سبب، يعني كذا افتراضية لا وقوع لها، إذن ما منها فائدة، ما في شيء اسمه سبب نزول هذه الآية كذا، إذن ما في خلاص خرجت. لأن أحيانا بعض التقاسيم يا إخوان افتراضية، وهذه ذكرها المتأخرون سبب النزول الصريع، المتقدمون ما كانوا يريدون هذا. طيب الصيغة الثانية الفاء، بتتبع الروايات وجد أمثلة كثيرة استعملت فيها هذه الصيغة والسبب ليس والحادثة ليست سببا للنزول، وإنما مثل نزلت هذه الآية في كذا. وهذا قرره الشيخ خالد المزيني في القسم النظري لرسالته، وهي من أحسن ما كتب القسم النظري من كتاب الدكتور خالد المزيني المحرر في أسباب النزول، من أحسن ما رأيته في تأصيل أسباب النزول. يقول تتبع وذكر أمثلة كثيرة لروايات في البخاري وفي مسلم كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية، والراوي يقصد التفسير لا يقصد السببية، فصار عندنا كيف نعرف السبب؟ بالسياق، السياق هو الذي يدلك على السبب. تتأمل الرواية فإذا كان سياقها يساعد على أن تكون هذه الحاجة سبب النزول من خلال تعريف سبب النزول، ما نزل القرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أسوء، أن تكون الحادثة وقعت. ويخبر الصحابي أن الآيات نزلت لهذا الأمر والسياق يدل على ذلك، فهذه الصيغة الصريحة من خلال السياق، فالسياق هو الحاكم في هذا الأمر. والمؤلف أشار هنا إلى السياق، ينظر إلى السياق، ولم يذكر ما ذكر أولئك بأنه إذا قال فأنزل الله فتقدم كما قال بعض العلماء. واضح يا إخوان هذا الأمر؟ اتضح؟ طيب، هل يمكن تكرر النزول؟ يعني أن تنزل الآية لأكثر من سبب؟ المؤلف يقول لا مانع أن تنزل الآية لأكثر من سبب، مثال ذلك آيات اللعان، فقد صح أنها نزلت في قصة قذف عويمر العجلاني امرأته، وفي قصة قذف هلال ابن أمية امرأته، وفي كل من القصتين ما يبين أن الآيات نزلت بسببها، وإن كانت في الثانية منهما أظهر. سنذكر لكم الروايات ونشوف رأيكم في هل يقال بأن الآية نزلت لأكثر من سبب أو أنها نزلت بسبب واحد والثاني كان قريبا من الأول فتوهم الراوي أنها نزلت له وهي نزلت قبل. قال أما قصة عويمر فعن سهل بن سعد أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان فقال كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، وسأله وأخبره الخبر، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، مسألة محرجة، فسأله عويمر. طبعا رجع عاصم وقال لعويمر النبي صلى الله عليه وسلم كره السؤال، فجاء عويمر وسأل بنفسه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها. قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء عويمر فقال يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها، وذكر الحديث المتفق عليه. لاحظوا قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك، شوفوا السياقات، سياق هو الحاكم. قصة هلال ابن أمية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن هلال ابن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. إيش يدل هذا عليه؟ ما في حكم للعان، بناه على القذف الأصل أن من رمى محصنة فالبينة أربعة شهداء ولا يجلد، فقال البي إذن ما في آيات لعان لم تنزل بعد. فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، يعني ما فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا فحد في ظهرك. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين الآيات. إيش رأيكم؟ الثاني هو السبب، القصة الثانية هي السبب، هلال بن أمية هو السبب، واضح جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة وإلا حد في ظهرك، يعني ما فيه آيات لعان. فقال والله ليبرئ أن الله لينزل أن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فأنزل الله الآيات. وفي الحديث أبشر فقد جعل الله لك مخرجا. أما قصة عويمر فقال قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، يعني أنها نزلت قبل. واستدل العلماء بهذه الجملة قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك على القاعدة المعروفة، وهي الآية نزلت في هلال ولا في عويمر؟ في هلال. فيك يعني إيش؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا دليل صريح لهذه المسألة. فالصحيح الظاهر أن الآية نزلت لسبب واحد، والقصة الثانية جاءت بعدها، فظن الراوي لما قال قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا أنها نزلت فيه الآن، وهي نزلت قبل. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقول البينة مثل ما قال في قصة هلال، وإنما قال قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك. وتعرفون وقت نزول القرآن ما كان كل الصحابة يعرفون إن إيش نزل، قد تكون القصتان متقاربتين، فجاء هذا بعده وما يدري عن الحكم، لم ينتشر الحكم بعد. فالتحقيق والله أعلم أن الأصل أن القص الآيات تنزل لسبب واحد، أما إذا جاء في الروايات ما يدل على نزولها بسبب ثاني فيسلك مسلك الترجيح، ينظر في أيهما أصرح في السببية من خلال السياق، ما هو السبب وماذا يمكن أن يقال بأنه يدخل تحت التفسير أو يدخل تحت حكم الآية. صوت شوية ظاهر فيها، واضح يا أخوان هذه المسألة؟ لو المؤلف طبعا يقول لا مانع، هو لا مانع نعم، لكن الأصل عدم التكرر، وأن السبب واحد والآيات تنزل لسبب واحد، وإذا حصلت حادثة أخرى وقال الصحابي فنزلت ويخبر عما يظن أو يرى أنها نزلت في سبب هذا، وإلا هي نزلت في السبب الأول والأصلي. قال المؤلف فهذا وشبهه ليس من التعارض، وإنما هو من نزول الآية والآيات لأكثر من سبب، ربما توافق السببان وقتا فنزلت الآية فيهما، وربما تكرر نزول الآية عند تكرر الواقعة المقتضية لها، ولا يمنع من ذلك كونها موجودة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنزول الأول تناول الحدث الأول مع الإعلام للنبي صلى الله عليه وسلم بما تضمنته الآية من عموم الحكم لنظائر تلك الوقعة وأشباهها، والنزول الثاني ليعرف أن الحدث الجديد مراد بتلك الآية على سبيل القطع واليقين، إذ كل آية تنزل لسبب فإن إرادة السبب بها قطعية بخلاف ما يخضع لتصرفات الحاكم واجتهاده، فإن تنزيله الآية على وقعة أو حدث فإنما يقع على سبيل الظن لا القطع، وهذه فائدة جليلة في مثل هذه الصورة من أسباب النزول. طبعا هو يتكلم عن مسألة تتعلق بفائدة من فوائد أسباب النزول، وهي أن صورة سبب النزول تدخل قطعا في حكم الآية بخلاف الصور الأخرى، فإنها تدخل بناء على اجتهاد الناظر والحاكم. يعني لما يكون هناك حدث ونزل القرآن لأجله فصورة سبب النزول قطعية في الدخول في الآية، ما هي محتملة. أما لو حصلت قصة أخرى تشابه ما نزلت الآية لأجله فيقول بأنها ليست قطعية الدخول، وإنما هي بحكم الحاكم يحكم على هذه الحادثة بالحكم الذي نزل في آية أخرى. وعلى كل حال فالأقرب ما ذكرته لكم سابقا، وهو أن الأصل عدم تكرر النزول، ويحمل قول الصحابي أو قول الراوي فأنزل الله هذه الآية وهي قد نزلت لسبب سابق على أنها تدخل في حكم الآية، ويجمع بين الروايتين بهذه الطريقة. وهذا أيضا ما يشير إليه كلام شيخ الإسلام رحمه الله في المقدمة. ثم تكلم عن القاعدة المعروفة العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب، وقد ذكرناها لكم في قصة هلال مع قصة عويمر، وأنها دليل صريح على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه المسألة صورتها إذا نزل قرآن لسبب خاص ولفظه عام، فهل يقصر فيه الحكم على السبب أو لا؟ إيش رأيكم؟ آية نزلت لسبب خاص، مثل آيات الظهار سببها قصة خولة بنت ثعلبة مع زوجها أوس بن الصامت لما ظاهر منها، فنزلت آيات الظهار بصيغة عموم، والذين يظاهرون منكم من نسائهم والذين. هل هذا الحكم ينطبق على قصة سبب النزول فقط، ولا عليها وعلى كل قصة فيها ظهار؟ هذا معنى المسألة. طبعا ايش؟ على الكل، العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب. طبعا هذه قاعدة من القواعد الكبرى في التفسير وفي أسباب النزول. يقول المؤلف: تلاحظ عند مقارنة ألفاظ الآيات التي نزلت لسبب أنها تأتي باللفظ العام الذي يشمل تلك الوقعة التي جاء الحديث بأنها السبب في نزولها، كما يشمل اللفظ نفس الآية، كما يشمل كل ما يندرج تحت عموم ذلك اللفظ. وحين نقلت لنا أسباب نزول بعض آيات الكتاب، لم يقصد الناقلون لذلك بقولهم مثلا نزلت هذه الآية في كذا أو في فلان أن حكمها لا يتعداه إلى غيره، لا يقصدون هذا قطعا، وإنما يقصدون أنه يدخل تحت حكم الآية. قال: وحمل اللفظ العام على سبب خاص إبطال لدلالة العموم وفائدته، ولو أراد الله تعالى اختصاص الحكم بالواقعة التي نزل فيها لما أنزله نصا عاما، وإنما أريد للنص أن يكون قانونا عاما يجري على كل الأشباه والنظائر لتلك القصة التي نزلت الآية لأجلها، ولذلك جاءت القاعدة الكبيرة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والدليل على ذلك حديث اللعان الذي سبق: قد أنزل الله فيك، مع أنها نزلت في هلال، فدل على أنها تشمل هلال وتشمل عويمر وتشمل كل من لا عن من زوجته، لا عن زوجته، ورماها بفاحشة الزنا. وحديث آخر أورده المؤلف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، قال: فنزلت هذه صيغة صريحة، السياق يدل على هذا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فتلاها على الرجل، فقال الرجل: ألي هذه يا رسول الله؟ لي. قال: لمن عمل بها من أمتي. وفي رواية فقال رجل من القوم: يا نبي الله، هل هذا له خاصة؟ فقال: بل للناس كافة. هذا دليل صريح. طيب سؤال، طبعا فيه قول ثاني يقول بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، وهو القول ثاني في المسألة معروف، ولكنه غير راجح. لكن إيش يقصد أصحاب هذا القول؟ هل يقصدون أن الحكم لا ينطبق إلا على من نزلت فيه لأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ؟ هل يقصدون هذا؟ يقصدون أنه ما يعمل بحكم الآية إلا في من نزلت فيه؟ لا يقصدون هذا، لا يقصدون هذا. هم الذين يقولون بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ لا يقصدون، لأنه لا يقول أحد من العقلاء بأن آيات القرآن إنما تطبق على من نزلت فيه، هذا إبطال لنصوص الشرع، ولكن قصدهم أن حكم الآية لفظها لا ينطبق لفظا إلا على من نزلت فيه. طيب ومن لم تنزل فيه؟ فينطبق الحكم عليهم قياسا، لا من حيث اللفظ، وإنما من جهة القياس. كلهم متفقون على العمل بها، لكن القائلين بأن العبرة بعموم اللفظ يقولون تنطبق عليه وعلى غيره من جهة اللفظ، لأن اللفظ عام. وأما القائلون بأن العبرة بخصوص السبب، فمع أن هذا القول مرجوح، لكنهم لا يقصدون أن من فعل نفس الفعل لا يحكم عليه بالحكم الذي دلت عليه الآية، لا، هو يحكم عليه لكن من باب القياس. فهم متفقون بأنه يعمل بها، لكن أولئك الحكم دل عليه اللفظ، والآخرون الحكم أخذ بالقياس. هذا قريب من قذف المحصنات والذين يرمون المحصنات. المحصنات للمؤنث ولا المذكر؟ ها، مؤنث صح، فينطبق على من يرمي المحصنة المرأة. طيب ومن رمى الرجل؟ يشمل من حيث اللفظ ولا من حيث القياس؟ هم مجمعون على أن الرجل إذا رمي قذف، الذي يقذف ينطبق عليه نفس الحكم تحت من أمرين. قال بعضهم بالقياس لأن اللفظ للإناث فيقاس عليهم الرجل، وبعضهم قال من حيث اللفظ. وإيش تقدير الآية؟ والذين يرمون الأنفس المحصنات. الأنفس المحصنات، فالمحصنات وصف لموصوف محذوف يشمل الرجال والنساء، فيكون مأخوذا من اللفظ. مثل ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات مؤنث، يعني السواحل، نساء السواحل. طيب والرجال ينطبق عليهم ولا ما ينطبق؟ ينطبق. بعضهم قال من باب القياس عليهم، ابن القيم يقول ومن شر الأنفس النفاثات. الأنفس النفاثات فيشمل الرجال والنساء، فيكون من حيث اللفظ. ودلالة اللفظ طبعا أقوى من دلالة القياس. والصحيح أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. المبحث الأخير في أسباب النزول، نعم، أقوى اللفظ طبعا. اللفظ طبعا دلالة النص أقوى من القياس، هذه معروفة. يعني دلالة كون الحكم يؤخذ من نص الآية أقوى من أن يؤخذ قياسا، عند القياس تعلم حتى فيه نزاع. أما اللفظ فصريح، ولا قياس مع النص كما يقولون. مسألة طبعا في قوة الحكم بس، قوته. أما من حيث النهاية كلهم يقولون يعمل بالآية. في الخلاف أشبه ما يكون من حيث قوة الاستدلال بالآية على المسألة، فالدلالة اللفظية أقوى. لفظ الآية للناس عامة، اللفظ نفسه يدل على الحكم، يعني قريب من القطع في الحكم. لكن لما يقال قياس قد يعتريه ما يعتريه من يعني شوائب القياس أو عوارض القياس. الأخير، المبحث الأخير في أسباب النزول، فوائد معرفة أسباب النزول، أو بعدها مبحث سادس وهو مهم، ثم ذكر خلاصة في الأخير. فوائد معرفة أسباب النزول، طبعا من أهم المباحث في علوم القرآن أسباب النزول، لصلته القوية بالتفسير وبيان الأحكام وفهم القرآن. قال معرفة أسباب النزول من الأمور التي لا يستغني عنها المتدبر لكلام الله تعالى، وفيها من الفوائد شيء عظيم. فمن ذلك إدراك حكم التشريع، ومعرفة مقاصد الشريعة، وكيف أن الأحكام الشرعية كانت تأتي مناسبة للواقع، ومسايرة للحدث، ومحققة حاجة المكلف. فتدلك أسباب النزول على أن القرآن لم ينزل لتلتمس بتلاوته البركة، وإن كان فيه أعظم البركات، وإنما نزل قانونا للحياة تضبط به المعاملات من بيوع ونكاح وطلاق وأقضية وميراث، كما تضبط به العبادات من طهارة وصلاة وصيام وغير ذلك، ليس للفرد خاصة بل للمجتمع والدولة كذلك. فالقرآن لضبط حياة الناس ولإزالة مشاكلهم ولحسم النزاع بينهم ولبيان ما يحتاجون إليه، ما هو بس يتلى وانتهى الموضوع. لا، لما تقرأ مثلا آيات الظهار كيف أن القرآن ينزل لقضية أسرية ويعالج مشكلة، وآيات اللعان كذلك، والغنائم كيف اختلفوا فيها ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. إذن القرآن نزل لضبط كل أمور الحياة، مو بس للبركة. فأسباب النزول تدلك على هذا الأمر، وأن القرآن كتاب حكم، منهاج حياة، لا بد من تحكيمه في كل شؤون الحياة بمختلف صورها الشخصية والأسرية والعامة وأمور الدولة وأمور الدولة مع الآخرين. نزل فيها آيات تبين لك أن القرآن الكريم كتاب حياة لا فقط للبركة والقراءة والتماس الأجر بقراءته، لا، وإن كان فيه أعظم البركات كما قال المؤلف. السبب الثاني والحكمة الثانية وهي من أهم الأشياء معرفة الوجه الذي يكون عليه معنى الآية. بعض الآيات لا يعرف معناها إلا من خلال سبب نزولها، ومن لم يعرف سبب النزول لم يتضح له المعنى، يشكل عليه. ولذلك قرروا القاعدة المعروفة: معرفة السبب يعين على فهم المسبب، معرفة السبب يعين على فهم المسبب. ومن أقوى طرق معرفة المعنى معرفة السبب الذي نزلت لأجله الآية، وهذا يعني أن معرفة السبب أصل في تفسير الآية يهتدي به المفسرون لإدراك معاني القرآن. ولذلك غالبا لا يخلو تفسير من ذكر سبب نزول أي آية إلا التفاسير المختصرة فتفسر بناء عليه حتى لو لم تذكر. فسبب النزول أصل في التفسير، بل تجدون المفسرين يبدأون به ويقدمونه لما له من الأثر ويرجحون بناء عليه، فله أثر كبير في معرفة معنى الآية. وتأمل ذلك فيما حدث به حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف أن مروان الذي هو ابن الحكم قال: اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعوا. يعني قصد قول الله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبن. قال: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعوا، بأن كلنا نفرح بما فعلنا ونحب أن نمدح حتى بما لم نفعل، نحب الإنسان بطبعه. فيقول: لو كان كل واحد سيحصل له هذا كنا نعذب أجمعين. فقال ابن عباس: ما لكم لهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس السياق الآية التي قبلها: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتلا ابن عباس بعدها: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وقال ابن عباس: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه فأنزل الله هذه الآية فيه. والحديث متفق عليه طبعا. وهذه المسألة قد تتعارض مع القاعدة اللي قبل قليل، كيف ابن عباس يقول ما لكم لهذه الآية مع أنها جاءت بلفظ عام وإنما تحمل على السبب خاص؟ تتعارض ولا لا مع العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ مروان فهم أنها عامة بناء على عموم اللفظ: لا تحسبن الذين، وابن عباس قال ما لكم لهذه الآية. أزال المؤلف الإشكال. ماذا قال المؤلف؟ قال: وأراد ابن عباس أن هذه الآية التي استدل بها مروان لما قال إنما هي متصلة بالآية التي قبلها، وهي قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، فهؤلاء أهل الكتاب. ووجه الذم لهم أنهم كتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سألهم وأجابوه بغيره معجبين بما صنعوا. قال: مظهرين للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم أعطوه ما أراد يرجون بذلك ثناءه عليهم ومدحه لهم. ولم يرد، لاحظ هذا، ولم يرد ابن عباس أن يجعل الآية مقصورة عليهم، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإنما بين لمروان غلطه باستعماله عموم اللفظ دون مراعاة سبب نزول الآية في فهم ذلك العموم. فالآية عامة في من صنع صنيع أولئك اليهود، ليست في كل أمر تحب أن تحمد به، وإنما إذا كان خطأ وإذا كان إذا كان مذموما نفسه بدليل ما فعله اليهود، فتنطبق على اليهود وعلى من فعل فعلهم، لا ما لا يتناسب مع سياق الآية ولا مع الفعل الذي نزلت فيه. هذا تنبيه مهم. قال: ولم يريد ابن عباس أن يجعل الآية مقصورة عليهم، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإنما بين لمروان غلطه باستعماله عموم اللفظ دون مراعاة سبب النزول في فهم ذلك العموم، فالآية عامة في من صنع صنيع أولئك اليهود، والله إنما ذكر نبأهم للاعتبار، لكن ذلك الاعتبار يجب أن يراعى فيه مورد الآية اتقاء لتنزيل النص في غير محله. مفهوم هذا الكلام يا أخوان؟ وهذا كلام محرر، وأكثر كتب علوم القرآن تورد هذا المثال ولا تعلق عليه هذا التعليق من حيث تعارض ظاهرة مع قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن في من وافق حاله حال اليهود في كتمانهم ما أنزل الله وإخبارهم بخلافه وفرحهم بذلك. فالمقصود بالآية من أحب أن يحمد بشيء فعله وهو خطأ وهو مخالف للشرع، لا من أحب أن يحمد بشيء فعله وهو صواب، لأن مروان فهم الآية ولم يعرف سبب النزول، فبين له أن ذلك لابد أن يربط بما دل عليه سبب النزول في فعل أهل الكتاب، فكل من فعل فعل أهل الكتاب فيدخل في الآية، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن لا تخرج عن هذا الذي دل عليه سبب النزول وهو من فعل فعلا خاطئا لا يجوز شرعا وأحب أن يحمد به وعليه، فهذا الذي يعذب. واضح يا إخوان؟ أخيرا الوقت قرب، المبحث السادس: وجوب التحقق من صحة السبب. هذا أمر مهم جدا، وتكلم فيه المؤلف عن قضيتين يحصل الغلط من جهتهما. الأولى: تحديث الإنسان بكل ما يبلغه، لأنه يكثر في كتب التفسير وفي أسباب النزول نزلت هذه الآية في كذا، سبب نزول هذه الآية كذا، فلا تحدث بكل ما يبلغك حتى تتثبت، فكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع دون أن يتحقق من صحة ذلك. قال: مثل ما حدث به يوسف ابن ماهك، قال: كان مروان على الحجاز استعمله معاوية فخطب، فجعل يذكر يزيد ابن معاوية يزيد ابن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه، فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا، يعني يخالف ما ذكره أنه لا يجوز هذا ولا يبايع إنسان قبل أن يتولى، فقال: خذوه. فدخل بيت عائشة، عبد الرحمن أخو عائشة، فلم يقدروا عليه، فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما، أتعيدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي؟ فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن، يعني للذم، إلا أن الله أنزل عذري، يعني قصدها آيات الإفك، يعني كذب مروان، ما أنزل الله هذه الآية في أخي، وليست هي المقصود، وإنما هو يخبر بشيء من عنده يعني ليس صحيح. فلا كل ما قيل، مثل الذين يقولون بأن سيأتي الظاهر يعني بلغه ولا شيء، تثبت أولا هل نزلت الآية في هذا أو لا، فلا بد من التثبت. الأمر الثاني وهي الأشد: الأخذ بما يروى في كتب التفسير وغيرها من ذكر أسباب النزول دون تمييز للثابت منها من غيره، بل ربما من المؤلفين، طبعا الأمران متقاربان الجهة الأولى والثانية، بل ربما من المؤلفين والكتاب والوعاظ من يذكر الشيء من ذلك ويؤصل على وفقه ويفصل، ثم يتبين مجيئه من رواية كذاب أو متروك. ومن الأمثلة المعروفة أن قول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، نزلت في من؟ أكثر كتب التفسير تقول هذا، في من؟ في ثعلبة بن حاطب، مع أن الرواية ضعيفة باطلة، وثعلبة بن حاطب بدري من خيار الصحابة وليس منافقا، ولذلك ألف بعض الكتاب المؤلفين تبرئة حاطب برسالة بعنوان حاطب ثعلبة بن حاطب الصحابي المفترى عليه، وليس هو الذي نزلت فيه الآية ولا شيء، والرواية في هذا ضعيفة. ولذلك الشيخ ابن عثيمين في أصول في التفسير لما تكلم من القرآن ما نزل ابتداء قال ومن ذلك قول الله تعالى ومنهم من عهد الله، حتى يرد على من قال بأنها نزلت في ثعلبة ابن حاطب. فينبغي التثبت يا أخوان، ولذلك تم المتأخرون بالتمييز في روايات أسباب النزول، لعلنا نذكرها إن شاء الله مع الخلاصة بعد الاستراحة حتى نلتزم بالوقت من جهة، وحتى أيضا يكون ذكر الخلاصة في بداية الدرس القادم تذكيرا بأهم ما جاء في هذا المبحث المهم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.